بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 35 من دروس شرح كتاب الباعث الحثيث، شرح اختصار علوم الحديث، ويبدأ درسنا اليوم من النوع 42. يقول النوع 42: معرفة المدبج. المدبج سمي المدبج مدبجا لحسنه، كما قال العراقي رحمه الله، قال: وهو رواية الأقران سنا وسندا. رواية الأقران هم في وقت واحد في زمن واحد، يروي كل واحد عن الآخر، هذا يروي عن هذا وهذا يروي عن هذا رواية أو أكثر، فهذا يسمى، هذه الرواية تسمى المدبج. المدبج هذا اصطلاح عند علماء الحديث، وهو نوع أنواع علوم الحديث، وفيه فائدة أيضا حتى لا يشتبه، أو حتى لا تشتبه الأسماء. فمن شدة عناية علماء الحديث أنهم ذكروا هذه رواية الأقران المدبج، وصنف فيها أيضا حتى يعلم أن فلانا من أقران فلان روى عنه، وكذلك هو الآخر روى عن الأول، فلكل منهما رواية أو أكثر عن الآخر، فهذا هو المدبج. قال ابن كثير رحمه الله ينقل عن ابن الصلاح، قال: وهو رواية الأقران سنا وسندا. سنا يعني في نفس العمر أو قريبا من ذلك، وهكذا أيضا الرواية بالسند أيضا سنا وسندا. قال ابن كثير: واكتفى الحاكم بالمقاربة في السند، يعني هما قريبان في السند، هذا يسمى مدبج عند الحاكم. قال: وإن تفاوتت الأسنان، وإن تفاوتت الأسنان الأعمار بينهما، فارق كبير في السن، لكن فيه مقاربة في السند عند الحاكم، يسمى المدبج. قال: فمتى روى كل منهما عن الآخر سمي مدبجا، كأبي هريرة وعائشة والزهري وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني. هؤلاء أقران، أبو هريرة وعائشة رضي الله عنهما هي روت عنه وهو روى عنها، فهذا من المدبج. هكذا أيضا الزهري وعمر بن عبد العزيز كلاهما من التابعين، فهذا روى الزهري عن عمر بن عبد العزيز، وعمر بن عبد العزيز روى عن الزهري. مالك والأوزاعي أيضا، أحمد بن حنبل وعلي بن المديني. قال: فما لم يروي كل عن الآخر لا يسمى مدبجا، والله أعلم. انتهى كلامنا كثير. أحمد شاكر ينقل ويشرح ويعلق كما في هذا الكتاب الباعث الحثيث، فيقول أحمد شاكر: قال: في التدريب لطيفة، قد يجتمع جماعة من الأقران في حديث، و قال: كما روى أحمد بن حنبل عن أبي خيثمة زهير بن حرب، زهير بن حرب عن يحيى بن معين عن علي بن المديني عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن سعيد، هكذا قال عن أبيه عن سعيد. والألباني رحمه الله يستدرك هنا، قال عن أبيه عن شعبة، عن شعبة هو الصواب. قال عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة عن عائشة قالت كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من شعورهن حتى يكون كالوفرة. قال سيوطي في التدريب قال فأحمد والأربعة فوقه خمستهم أقران، خمستهم أقران، أحمد وأبو خيثمة زهير، والثالث يحيى بن معين، والرابع علي بن المديني، والخامس عبيد الله بن معاذ، كلهم يروون عن شعبة. هذه رواية الأقران، هذا من المدبج، هذا مثال ذكره سيوطي في التدريب. قال أحمد شاكر ومن المدبج أيضا نوع مقلوب في تدبيجه وإن كان مستويا في الأمور المتعلقة بالرواية، أي ليس فيه شيء من الضعف الذي في نوع المقلوب الماضي في أنواع الضعيف. مقلوب نوع من أنواع الأحاديث الضعيفة يسمى الحديث المقلوب، يحدث قلب في الإسناد أو في المتن، وهو من أنواع الأحاديث الضعيفة كما قال. قال ومثال هذا النوع عجيب مستطرف، وهو رواية مالك بن أنس عن سفيان الثوري عن عبد الملك بن جريج، وروى أيضا ابن جريج عن الثوري عن مالك، فهذا إسناد كان على صورة ثم جاء في رواية أخرى مقلوبا كما ترى، هذا من المدبج والرواية موجودة. مالك يروي عن سفيان الثوري عن عبد الملك بن جريج، وتأتي أيضا رواية أخرى ابن جريج يروي عن الثوري عن مالك، أيضا هذا مثال مثل ما أشار أحمد شاكر رحمه الله نوع عجيب مستطرف. هذا النوع الثاني والأربعون معرفة المدبج. قال النوع الثالث والأربعون من أنواع الأخبار من أنواع علوم الحديث معرفة الإخوة والأخوات من الرواة، إخوة أخوات من الرواة، اثنان ثلاثة أربعة من رواة الحديث إخوة وأخوات، أيضا هذا يدل على عناية علماء الحديث بهذا العلم، علم الحديث من أجل حفظ السنة النبوية. قال ابن كثير وقد صنف في ذلك جماعة منهم علي بن المديني وأبو عبد الرحمن النسائي. علي بن المديني كتابه تسمية من روي عنه من أولاد العشرة، هو مطبوع محقق، تسمية من روي عنه من أولاد العشرة، أولاد العشرة المبشرين بالجنة. قال وهكذا أبو عبد الرحمن النسائي أيضا كتابه أو كتابه هي رسالة لأبي داود السجستاني صاحب السنن، أيضا أبو داود صنف كما صنف أبو عبد الرحمن النسائي، كذلك أبو داود السجستاني كما يقول الألباني رحمه الله في ظاهرية دمشق رسالة لأبي داود السجستاني صاحب السنن، وهذه طبعت أيضا ومحققة رسالة أبي داود. أما رسالة أبي عبد الرحمن النسائي فلا نعلم عنها شيئا. قال ابن كثير ومن أمثلة الأخوين عبد الله بن مسعود وأخوه عتبة، عتبة بن مسعود عبد الله بن مسعود كلاهما راويان للحديث صحابيان، عمرو بن العاص وأخوه هشام، هشام بن العاص، زيد بن ثابت وأخوه يزيد، يزيد بن ثابت، ومن التابعين عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة وأخوه أرقم كلاهما من أصحاب ابن مسعود، ومن أصحاب أيضا ابن مسعود هزيل بن شرحبيل وأخوه أرقم، هكذا قيل، ورجح بعض أهل العلم عدم صحة ذلك أن هزيل ابن شرحبيل ليس أخا لأرقم ابن شرحبيل. قال أيضا ابن كثير ثلاثة إخوة سهل وعباد وعثمان بنو حنيف، عمرو بن شعيب وأخواه عمر وشعيب، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأخواه أسامة وعبد الله. هذا النوع معرفة الإخوة والأخوات من الرواة. أيضا صنف العلماء في ذلك المصنفات وجمعوا الإخوة والأخوات من رواة الحديث. قال ابن كثير أربعة أخوة سهيل بن أبي صالح وإخوته عبد الله الذي يقال له عباد ومحمد وصالح. ثم قال ابن كثير خمسة إخوة سفيان بن عيينة وأخوته الأربعة إبراهيم وآدم وعمران ومحمد. قال الحاكم سمعت الحافظ أبا علي الحسين بن علي يعني النيسابوري يقول كلهم حدثوا، كلهم حدثوا سفيان بن عيينة وأخوته الأربعة، هؤلاء خمسة. قال ابن كثير ستة إخوة وهم محمد بن سيرين وأخوته أنس ومعبد ويحيى وحفصة وكريمة. إذن أختان وأربعة، ستة إخوة من رواة الحديث، أربعة ذكور وثنتان من الإناث. قال ابن كثير كذا ذكره النسائي ويحيى بن معين أيضا، ولم يذكر الحافظ أبو علي النيسابوري فيهم كريمة، فعلى هذا يكونون من القسم الذي قبله، قسم قبله يعني الخمسة. وكان معبد أكبرهم وحفصة أصغرهم. قال وقد روى محمد بن سيرين عن أخيه يحيى عن أخيه أنس عن مولاهم أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، هذا في تلبية الحج، والحديث حسن، حسنه الألباني رحمه الله. وقال ابن كثير أيضا ومثال سبعة إخوة النعمان بن مقرن وأخوته سنان وسويد وعبد الرحمن وعقيل ومعقل، ولم يسمي السابع، السابع هو نعيم كما ذكروا نعيم. إذن هؤلاء سبعة إخوة رواة للحديث، من رواة الحديث النعمان بن مقرن، أخوته سنان وسويد وعبد الرحمن وعقيل ومعقل ونعيم، سبعة. قال هاجروا وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ويقال إنهم شهدوا الخندق كلهم، شهدوا الخندق كلهم. قال ابن عبد البر وغير واحد لم يشاركهم أحد في هذه المكرمة، سبعة صحابة شهدوا الخندق وهم الرواة الحديث. يقول ابن كثير قلت وثم سبعة إخوة صحابة شهدوا كلهم بدرا، لكنهم لأم، إخوة لأم. قال وهي عفراء بنت عبيد، هذه أمهم، تزوجت أولا بالحارث بن رفاع الأنصاري فأولدها معاذا ومعوذا، هذان اثنان. ثم تزوجت بعد طلاقه لها بالبكير بن عبدية ليل بن ناشب فأولدها إياسا وخالدا وعاقلا وعامرا، هؤلاء ستة. ثم عادت إلى الحارث فأولدها عوفا، سبعة. فأربعة منهم أشقاء وهم بنو البكير، وثلاثة أشقاء وهم بنو الحارث، وسبعة هم شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ومعاذ ومعوذ ابن عفراء هما اللذان أثبت أبا جهل عمرو بن هشام المخزومي، ثم احتز رأسه وهو طريح عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنهم أجمعين. معاذ هو الذي قتله وقطع رأس عبد الله بن مسعود، هذا أبو جهل فرعون هذه الأمة. أيضا يذكر أحمد شاكر رحمه الله أيضا في شرحه يقول ومن الأخوة الصحابة تسعة مهاجرون، تسعة مهاجرون، وهم أولاد الحارث بن قيس بن عدي السهمي، وهم بشر وتميم والحارث والحجاج والسائب وسعيد وعبد الله ومعمر وأبو قيس. قال: هكذا ذكرهم السيوطي في التدريب، وهو الموافق لما في الإصابة. وذكر ابن سعد في الطبقات 7 فقط على خلاف في الأسماء. انتهى كلام أحمد شاكر رحمه الله. إذن هذا النوع أيضا في ذكر معرفة الإخوة والأخوات من الرواة نوع مهم أيضا. النوع الذي بعده النوع 44، معرفة رواية الآباء عن الأبناء. الأب يروي الحديث عن ابنه، أيضا هذا نوع نادر من الأنواع لكنه وجد. قال: وقد صنف فيه الخطيب البغدادي كتابا، كتاب عند الخطيب البغدادي، جمع فيه رواية الآباء عن الأبناء، رواية الآباء عن الأبناء. قال ابن كثير: وقد ذكر الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي في بعض كتبه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه روى عن ابنته عائشة، وروت عنها أمها أم رومان أيضا. هذا مثالان رواية الآباء عن الأبناء، فعائشة ابنتهما والأب أبو بكر والأم أم رومان، كلاهما رويا أحاديث عن ابنتهم عائشة، فهذا من رواية الآباء عن الأبناء. قال ابن كثير، قال يعني هنا ابن الجوزي، قال: روى العباس عن ابنيه عبد الله والفضل. عباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم روى عن ابنيه عبد الله بن عباس والفضل بن عباس، روى عنهم حديث، فهذا أيضا مثال على رواية الآباء عن الأبناء. قال ابن الجوزي أيضا في المصدر السابق التلقيح، في كتاب ابن الجوزي التلقيح، قال: وروى سليمان بن طرخان التيمي عن ابنه المعتمر بن سليمان، وروى أبو داود عن ابنه أبي بكر بن أبي داود. هذه أمثلة باب رواية الآباء عن الأبناء. وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: وروى سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخروا الأحمال فإن اليد مغلقة، فإن اليد مغلقة، والرجل موثقة، والرجل موثقة، والرجل موثقة. يعني هذا توصية بالرفق بالحيوان، أخروا الأحمال يعني على ظهر البعير، لا تجعلوا هذه الأحمال على ظهور البعير 2 أو 3، لابد أن تزلوها أو تؤخروا، إذا أخرتم السفر أنزلوا هذه الأحمال من على ظهور هذه الإبل، فإن اليد مغلقة، يعني يد هذا البعير مغلقة بثقل الحمل، والرجل موثقة، رجله موثقة بثقل الحمل، حمل على ظهره، ارحموا هذه البهائم، بتوسيط الحمل على ظهره حتى لا يؤذيه. هكذا قال شراح هذا الحديث، والحديث ذكره السيوطي في الجامع الصغير وحسنه الألباني رحمه الله، قال: حديث حسن كما في سلسلة الحديث الصحيحة 1130، 1130. شاهد من هنا، قال الخطيب: لا يعرف إلا من هذا الوجه. إذن هذا أيضا روى سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل، ووائل بن داود يروي عن ابنه بكر، فهذا مثال على رواية الآباء عن الأبناء. ثم قال ابن كثير: وروى أبو عمرو حفص بن عمرو الداور دوري أو الدوري المقرئ، روى أبو عمرو حفص بن عمر الدوري المقرئ عن ابنه أبي جعفر محمد 16 حديثا أو نحوها، وذلك أكثر ما وقع من رواية ابن عن ابنه. هكذا ذكر وأشار لذلك سخاوي رحمه الله في فتح المغيث في المجلد الرابع. قال: ثم روى الشيخ أبو عمرو يعني ابن الصلاح عن أبي المظفر عبد الرحمن بن حافظ بن الحافظ أبي سعد عن أبيه عن ابنه أبي المظفر بسنده عن أبي أمامة مرفوعا: أحذروا موائدكم البغل فأنه مطر للشيطان مع التسمية. سكت عليه الشيخ أبو عمرو. هو حديث، قال الألباني حديث موضوع، حديث موضوع، وأشار إلى ذلك أيضا بعض أهل العلم إنه حديث موضوع. قال العراقي حديث موضوع. والسند فيه رواية الحافظ أبي سعد عن أبيه عن ابنه أبي المظفر، فهو مثال. ولو أن المتن موضوع. قال: وقد ذكره أبو الفرج بن الجوزي في الموضوعات، وأخلق به أن يكون كذلك، أي جدير به، يقول أحمد شاكر جدير به وحقيق أن يكون موضوعا. ثم قال ابن كثير رحمه الله: ثم قال ابن الصلاح: وأما الحديث الذي رويناه عن أبي بكر الصديق عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الحبة السوداء شفاء من كل داء، فهو غلط. غلط أي هذه الرواية بعينها، وإلا في الحديث بالسند المذكور على السداد، حديث رواه البخاري في صحيحه 5363، الحبة السوداء شفاء من كل داء. يقصد هنا غلط، يعني هنا غلط، يعني السند هنا الرواية بعينها لا يعني الحديث ومتن الحديث. قال: إنما رواه أبو بكر عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن عائشة. قال ابن كثير قال يعني ابن الصلاح قال: ولا نعرف أربعة من الصحابة على نسق واحد سوى هؤلاء، أبو بكر عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن عائشة. ولا نعرف أربعة قال من الصحابة على نسخ سوى هؤلاء: محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة. هؤلاء أربعة: محمد، عبد الرحمن، أبو بكر، أبو قحافة رضي الله عنه. قال: وكذا قال ابن الجوزي وغير واحد من الأئمة. قلت ويلتحق، يقول ابن كثير قلت ويلتحق بهم تقريبا عبد الله بن الزبير أمه أسماء بنت أبي بكر بن أبي قحافة، وهو أسن وأشهر في الصحابة من محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، والله أعلم. قال بعد ذلك ابن كثير قال ابن الجوزي: وقد روى حمزة والعباس رضي الله عنهما عن ابن أخيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما أعمامه صلى الله عليه وسلم، أعمامه رويا عنه. ثم قال ابن كثير: وروى مصعب الزبيري عن ابن أخيه الزبير بن بكار، وإسحاق بن حنبل عن ابن أخيه أحمد بن محمد بن حنبل، وروى مالك عن ابن أخته، وروى مالك عن ابن أخته إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي أويس. هذه أمثلة على هذا النوع، النوع 44 في معرفة رواية الآباء عن الأبناء. النوع الذي بعده النوع 45 رواية الأبناء عن الآباء، رواية الأبناء عن الآباء. يقول ابن كثير: وذلك كثير جدا، وذلك كثير جدا. قال: وأما رواية الابن عن أبيه عن جده فكثيرة أيضا. رواية الابن عن أبيه عن جده فكثيرة أيضا، ولكنها دون الأول. الأول رواية الأبناء عن الآباء، هذه كثيرة جدا قال. أما رواية الابن عن أبيه عن جده كثيرة أيضا قال، لكنها دون الأول، دون الأول. يقول أحمد شاكر رحمه الله: رواية الأبناء عن آبائهم مما يحتاج إلى معرفته، فقد لا يسمى الأب أو الجد في الرواية، ويخشى أن يبهم على القارئ. وقد ألف فيها أبو نصر الوائلي كتابا، وقد ألف فيها أبو نصر الوائلي كتابا. قال: وهي نوعان، رواية الرجل عن أبيه فقط وهو كثير، ورواية الرجل عن أبيه عن جده، وهذا مما يفخر به بحق ويغبط عليه الراوي. قال أبو القاسم منصور بن محمد العلوي: ضم الإسناد بعضه عوال وبعضه معال، وقول الرجل حدثني أبي عن جدي من المعالي. انتهى كلام أحمد شاكر رحمه الله. يقول ابن كثير: وأما رواية الابن عن أبيه عن جدي فكثيرة أيضا، ولكنها دون الأول. وهذا كعمر بن شعيب بن محمد بن عبد الرحمن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه وهو شعيب، وعن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. كعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه، عن أبيه عبد الله عن أبيه وهو شعيب. عمرو بن شعيب يروي عن أبيه شعيب، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. هاي رواية الابن عن أبيه عن جده، عمرو يروي عن أبيه شعيب، وشعيب يروي عن أبيه عبد الله بن عمرو بن العاص وهو جد عمرو. فرواية الابن عن أبيه عن جده. قال: هذا هو الصواب لا ما عداه. يقول ابن كثير: وقد تكلمنا على ذلك في مواضع في كتابنا التكميل وفي الأحكام الكبير والصغير. كتاب ابن كثير التكميل اسمه التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل لابن كثير رحمه الله. جمع فيه بين كتابي شيخيه الحافظين أبي الحجاج المزي وشمس الدين الذهبي، جمع فيه بين كتابين: تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي، ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي. فجمع بينهما الحافظ ابن كثير في هذا الكتاب، وزاد عليهما زيادات مفيدة في الجرح والتعديل، وهو 9 مجلدات، 9 مجلدات. اسمه تكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل للحافظ ابن كثير. هنا انتهى كلام كثير رحمه الله. وأحمد شاكر رحمه الله يعلق في بعض الفوائد، هو لم ينتهي كلام الكثير، لكن نذهب إلى كلام أحمد شاكر رحمه الله قبل تكملة كلام الكثير. فأحمد شاكر يذكر، يقول: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص يروي كثيرا عن أبيه عن جده، والمراد بجده هنا عبد الله بن عمرو، وهو في الحقيقة جد أبيه شعيب. واختلف كثيرا في الاحتجاج في رواية عمرو عن أبيه عن جده، والتحقيق ذكره في آخر كلامه أحمد شاكر رحمه الله، كلامه الطويل. قال: التحقيق أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من أصح الأسانيد، من أصح الأسانيد. وذكر كلام أهل العلم في الشرح، فمن أراد أن يرجع إلى كلامه رحمه الله. يقول بعد ذلك ابن كثير رحمه الله في آخر كلامه عن هذا النوع في معرفة رواية الأبناء عن الآباء، يقول: ومثل بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدر القشيري عن أبيه عن جده معاوية، ومثل طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده وهو عمرو بن كعب، وقيل كعب بن عمرو الأشهر، يقول أحمد شاكر كعب بن عمرو كما قال ابن عبد البر في الاستيعاب. قال: واستقصاء ذلك يطول، يعني ذكر الأمثلة على هذا النوع كثير يطول. قال ابن كثير: وقد صنف فيه الحافظ أبو نصر الوايلي كتابا حافلا، كتابا حافلا. وزاد عليه بعض المتأخرين أشياء مهمة نفيسة. قال: وقد يقع في بعض الأسانيد فلان عن أبيه عن أبيه، وأكثر من ذلك، ولكنه قليل وقل ما يصح منه، والله أعلم. هذه أمثلة في هذا النوع. وبذلك انتهينا من شرح هذه الأربعة أنواع في درسنا اليوم. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما حبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.